والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الآيتين. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا عن الإسلام، أسلموا وآمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم ازدادوا كفرا، أي كما قال بعض المفسرين استمروا على كفرهم وما هم عليه من الضلال حتى ماتوا عليه. قالوا حتى ماتوا عليه لأنه وردت آيات وأحاديث تدل على قبول توبة العبد ما لم يغرغر، وقبل الغرغرة فالله جل وعلا يتوب على من تاب. وجاء ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال: من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون بالسوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: من تاب قبل الممات فقد تاب من قريب. إذن المراد والله أعلم ثم ازدادوا كفرا، يعني استمروا على كفرهم، وبقاءهم على الكفر هذا زيادة ضلال، وكان المفروض والواجب عليهم حيث أنهم علموا أن يرجعوا عما فعلوه كما في الآيتين السابقتين في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالمراد بقوله جل وعلا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني استمروا على كفرهم حتى الممات، وأولئك هم الضالون، الواقعون في الضلال، الهالكون. وقال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية تدل على عدم قبول توبة الزنديق كما أخذ بهذا بعض الفقهاء رحمهم الله. قالوا: الزنديق لا تقبل توبته في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله جل وعلا، لكن في الدنيا لا تقبل. من هو الزنديق؟ الزنديق الذي تكرر كفره بعد إيمانه، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، متلاعب يغرر بالمسلمين ويؤذيهم بهذا، فهذا يسمى زنديق فلا تقبل توبته، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ولهذا ما استثناهم الله جل وعلا وما جعل لهم توبة كالذين من قبلهم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم تابوا إلى الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قد يقول قائل إذن ما الفرق بين هذه الآية والتي قبلها؟ ما دام أولئك لا تقبل توبتهم وهؤلاء ماتوا وهم كفار، يقال أولئك لا تقبل لهم توبة، هذا في الفداء والله أعلم. هذه الآية في الفداء، بأنه لا يقبل من أحد فداء يوم القيامة، ولا يقبل منه عمل وإن كان ظاهره الصلاح ما دام مات على كفره. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو صار له ملء الأرض ذهب من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها كل ذهب، مع أن هذا مستحيل، لكن لو على فرض أنه صار له هذا ويريد أن يبذله فدا لنفسه لئلا يدخل النار وليدخل الجنة، ما قبل منه ذلك. وهذا دليل على أن عمل الكافر مهما عمل وإن كان ظاهره الصلاح وأراد به وجه الله فإنه لا ينفعه في الدار الآخرة، وإنما ينفعه في الدنيا، يعطيه الله جل وعلا، يثيب على هذا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك، وأما في الآخرة فلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان يقضي الضيف ويفك العاني وله مواقف ويطعم الطعام، يعني أنه كان يعمل أعمال صالحة، لكن في الجاهلية، هل ذلك ينفعه عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن بالله. والله جل وعلا قال في حق من عمل أعمالا ظاهرها الصلاح ولم يكن مؤمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن العمل مهما عظم فلا ينفع صاحبه ما لم يكن مؤمنا، والعمل وإن قل فإنه ينفع صاحبه مع الإيمان. الله جل وعلا إذا تصدق العبد بشق تمرة يتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، لأنها صدقة وإن كانت يسيرة لكن أريد بها وجه الله. وعائشة رضي الله عنها ما توقفت عن الصدقة بتمرة واحدة لما جاءت السائلة وهم 3 نفر، الأم وابنتان معها، فما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة، تقول فشقتها نصفين فأعطت كل واحدة نصفا ولم تطعم منها شيء. وفي المرة الثانية في حديث آخر أعطتها رضي الله عنها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة من الابنتين واحدة وأرادت أن تطعم الثالثة فاستطعمتها ابنتاها إياها فشقتها بينهما نصفين ولم تطعم من الثلاث شيئا. فالصدقة وإن قلت مع الإخلاص لله والإيمان به فإنها تنفع نفعا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وإذا كان العمل لغير الله فإنه لا ينفع وإن عظم وكثر وإن كان كأمثال الجبال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو بذل هذا كان يملكه وبذله ما قبل منه. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم شديد لعدم الإيمان بالله جل وعلا، وما لهم من ناصرين، لا أحد يستطيع أن ينصرهم وينجيهم وينقذهم من عذاب الله، لأن الحكم في الدار الآخرة لله جل وعلا وحده. الدنيا جعل الله جل وعلا حكاما يحكمون فيها، وقد يؤثر الشافع على الحاكم فيجد الظالم من يؤويه، يجد من ينصره، يجد من يدافع عنه في الدنيا، وأما في الآخرة فلا، لا أحد ينصر أحد ولا أحد ينفع أحدا إلا بما قدم من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى البطون عمم وخصص وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وكأني بأحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير والآخر على رقبته بقرة والآخر على بقر على ظهر على رقبته رقاع تخفق ثياب وأمتعة، فيقول أنقذني أنقذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. فما أحد يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يرضى جل وعلا إلا لمن حسن وصح عمله بتوحيد الله جل وعلا. ففي الآيتين تحذير وبيان لأن الشرك ومن مات كافرا لا ينفعه العمل الذي يقدمه وإن كان ظاهره الصلاح، وأن من تكرر كفره بأن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر أن الله جل وعلا يبتليه بهذا فيموت كافرا والعياذ بالله، فلا أحد يستطيع أن ينفعه أو ينقذه من عذاب الله. أكره.
يبين تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية، ولهذا قالها هنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به, أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكيف يقري الضيف وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك, فقال لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
يعني ما آمن بالله فلا ينفعه العمل الدنيوي الذي يقدمه وإن كان فيه خير وإحسان مثل ما يفعل بعض الكفار الآن, يكون فيه مروءة أو ينفع أو يشفع أو يطعم الطعام أو يساعد الفقراء, كل هذا لا ينفع في الدار الآخرة, والله جل وعلا لا يضيع أجر عامل. فمن عمل بلا إيمان يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا ويقدم الآخرة وما بقي له حسنة والعياذ بالله.
وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه, كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة, وقال لا بيع فيه ولا خلاف,
يعني لا فداء ولا أحد يشفع, لأن المرء يؤمل في الدنيا مثلا أن يفتدي, وقال مثلا يقرر عليه السجن كذا يقول اشتري السجن هذا ب5,000 ب10,000 اشتري الجل بكذا مثلا يفتدي. الشيء الثاني الشفاعة, أن يشفع له شافع ليتخلص من هذا العذاب الذي قرر عليه في الدنيا, لكن في الدار الآخرة لا هذا ولا هذا.
وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به؟ قال فيقول نعم, فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك, قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. طريق آخر. وقال الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل؟ فيقول سل وتمنى. فيقول ما
أسأل, يعني هل تتمنى زيادة؟ هذا الذي دخل الجنة يعرض الله جل وعلا له فيقول له ماذا تطلب فوق ما أنت فيه, فما يفكر في شيء أكثر مما هو فيه, فيقول يا ربي أطلب العودة إلى الدنيا ليقتل فيك أكثر من مرة. نعم.
فيقول سل وتمنى. فيقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب شر منزل. فيقول له أتفتدي مني بضلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي رب نعم. فيقول كذبت, قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل, فيرد إلى النار.
يعني طلب منك الإيمان بالله جل وعلا وما لك لك, ولن يتركم أموالكم. ما يطلب الله جل وعلا المال من عبده لأنه جل وعلا هو الغني، وإنما يريد من عبده أن يعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفق الزنديق.
الفرق بين المنافق والزنديق: المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا أحكام في الدنيا له حكم المسلمين، وأمره في الآخرة إلى الله الذي يعلم السرائر. فهم المنافقون يخالطون المسلمين وهم معهم، ويحضرون مجالسهم ويصلون معهم، هذا المنافق. وأما الزنديق فهو الذي تكرر كفره، يعني آمن ثم كفر، ثم آمن ثم كفر، ثم آمن ثم كفر، هذا الزنديق الذي تكرر كفره.
يميز الرجل التقي وبين الساحر الكذاب.
ينظر في عمل المرء، إن كان عمله صالح فنحن نظن به الصلاح والتقى، وإن كان عمله فاسد فهو بحسب عمله، ولا يخفى على الناس عمله. والسرائر أمرها إلى الله جل وعلا، فقد يقدم الرجل يظن فيه التقى والصلاح بينما هو منافق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
يقول السائل: امرأة طافت في رمضان وأدت العمرة ولم تقصر شعرها، فما هو الواجب؟
إذا كانت قصرت بعد فترة من شعرها وقبل أن يمسها زوجها فالتقصير كافي، لأن التقصير ما يفوت محله، إذا لم تفعل محظورا لا تعذر بجهله. وأما إذا كانت تركت التقصير بالكلية فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، ولا تطعم منها شيئا، لأن هدي الجبران ما يأكل منه صاحبه، يكون للفقراء ولا يهدي منه لغني، وإنما يكون للفقراء خاصة. فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام.
يقول: الصيام 10 أيام بدل الهدي، فهل هي متواصلة أم يفصل بينهما كما يريد؟
ما يلزم فيها التواصل إذا لم تستطع الهدي، لأن ما تجزي الصيام حتى يكون المرء ما يستطيع الهدي. فإذا لم يستطع الهدي صام 10 أيام، والصيام يصح في مكة وفي غيرها، ويصح متواصلا ويصح متقطعا، ولا حرج.
يقول السائل: هل من يتوب ويرجع إلى الذنب لن تقبل توبته ويعد زنديقا؟
من وقع في الذنب وتاب منه ورجع إليه هذا لا يخلو إن كان هذا كفر، فإذا تكرر منه قيل له زنديق، وإذا لم يتكرر منه فالله جل وعلا يقبل توبته، وإذا كان دون الكفر فلا يقال له زنديق حتى لو تكرر ذنبه، ويصح من العبد أن يتوب من ذنب ما ثم يقع فيه ثم يتوب إلى الله جل وعلا مرة أخرى ولو تكرر هذا.
يقول السائل: من منغصات الحياة على المسلم أن ينفلت منه الريح بصفة مستمرة، فماذا يفعل العلماء وخصوصا المشاهير منهم في الدروس وخطبة الجمعة وغيرها؟
هذا لا يخلو إن كان باستمرار يتوضأ في داره، فإذا خرج مثلا خصل منه ريح، يتوضأ حول المسجد فإذا انتهى من وضوءه خرج منه ريح، فهذا يعتبر حدثه دائم، وعليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ويطوف بالبيت ولو خرج منه ريح لأنه معذور. أما إذا كان يخرج منه الريح لطول جلوسه مثل ما ذكر الأخ، يجلس في الخطبة، يجلس مثلا في الدرس في الحلقة، وإنما ما يخرج منه الريح ليس باستمرار، وإنما إذا طال جلوسه إذا جلس ساعة أو أكثر ونحو ذلك خرج، فهذا ما يسمى حدثه دائم، هذا إذا أحس بشيء من هذا وتيقنه فعليه أن يخرج ويتوضأ. وإذا كان مجرد شك أو حركة في بطنه مثلا ويظن أنه خرج منه ريح فلا، فهو يبني على الأصل الذي هو الطهارة، ولا يخرج من المسجد ولا يخرج من الصلاة إلا بيقين الحدث. والعبرة في هذا بالنظر إلى الاستمرار، استمرار هذا الشيء من عدمه، فإن كان هذا باستمرار معه فهو معذور ويعتبر حدثه دائم. ومن شروط صحة الوضوء لمن حدثه دائم أن يدخل وقت الفرض الذي يريد صلاته، فلا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس، ولا يتوضأ للعشاء قبل غروب الشفق، ولا يتوضأ للظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهكذا. فإذا دخل الوقت توضأ الوضوء الكامل ثم صلى به الفرض والنوافل، ثم لا يخلو إن كان بعد وضوئه يستمسك ربع ساعة أكثر أقل ما يحصل من شيء، فإذا مشى وتحرك وأسرع وهكذا خرج منه ريح نقول هذا معذور عن حضور صلاة الجماعة، توضأ وبادر وصل الفريضة حتى تصلي بطهارة كاملة ويعذر بترك الجماعة. أما إذا كان سيان ربما يخرج منه الريح قبل ما يكمل وضوءه، وإذا خرج مباشرة خرج منه ريح فهذا معذور، وعليه أن يكمل وضوءه ويؤدي الفرض الذي توضأ له والنوافل قبل الفرض وبعده، ولا يضيره ولا ينتقض وضوءه حتى يخرج الوقت.
يقول السائل: عندي مال في تجارة وأنا أتاجر في الحبوب وأشتري من الناس، ويوجد عامل في شركة أشتري من عنده ولا أدري هل هو يسرق أم هدايا، علما أنه يزن للناس ويأخذ من الوزن بدون علمهم، فما حكم التجارة السابقة والمال الماضي؟
من تتعامل معه عليك لك الظاهر. إذا كان الظاهر أن هذا ماله فتشتري منه وتبيع عليه ولا حرج عليك. وأما إذا اطلعت على سرقته وأنه يسرق، واطلعت أنه يزن للناس ويبخس الوزن ويتلاعب بالناس، فلا يجوز لك أن تتعامل معه وهو بهذه الصفة.
يقول السائل: لغير المحرم إذا قتل حمام مكة في داخل مكة خطأ، فهل يذبح ذبيحة أم هو مخير بين الذبح أو الصدقة أو الصيام؟
الصيد له حالتان: صيد داخل الحرم فهذا لا يجوز قتله لا من المحرم ولا من الحلال، صيد خارج الحرم لا يجوز قتله من المحرم ويجوز للحلال أن يصيده إذا لم يكن ملكا للغير. فإذا قتل صيدا داخل الحرم فعليه فدية ذلك سواء كان محرم أو ليس بمحرم، وإذا قتل صيدا خارج الحرم فإن كان محرم فعليه فدية ذلك، وإن لم يكن محرم فليس عليه شيء.
قول السائل: رجل مصاب بانتفاخ وأصوات في الأمعاء بسبب التهاب في القولون، فهل يؤثر هذا الانتفاخ والأصوات على وضوئه بالنقض أم لا؟
هذا كما تقدم، إذا كان هذا الشيء معه باستمرار فهو معذور ولا يكرر الوضوء. وأما إذا كان لعارض مرض عارض وارتفع، أو أنه يحصل إذا طال جلوسه، أو يحصل إذا أسرع المشي، أو إذا مشى كثير أو نحو ذلك، فهذا يتوضأ كلما انتقض وضوءه.
يقول السائل: عندي عدد 30 رأس من الغنم في بلادي، وعندي هنا من النقود ما يعادل 10 رؤوس أخرى، لو اشتريتها هل تجب فيها الزكاة باعتبار أنها بلغت 40 أم لا؟
لا يا أخي، في هذه الحالة ليس عليك زكاة. ثم أعلم أن الزكاة في الغنم يشترط أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت الغنم في الحوش تعلفها فليس فيها زكاة، أو في الحديقة أو في البستان ونحو ذلك فليس فيها زكاة ولو بلغت 200، إلا إذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. فاعلم أن الغنم ونحوها لها أحوال، إذا كانت سائمة ترعى في البرية الحول أو أكثره وبلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها زكاة، وإذا كانت للدر والنسل وفي الحديقة أو في البستان أو في الدار وتعلفها فليس فيها زكاة إلا زكاة التطوع، وإذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب عروض التجارة، ونصاب عروض التجارة 200 درهم، 56 ريال بالريال السعودي الفضة. فللغنم أحوال، وإذا كانت هذه 30 سائمة الحول أو أكثر فلا زكاة فيها لأنها دون النصاب، ولو أن عندك قيمة 100 ما فيها زكاة حتى تشتري الغنم وتكون كلها نصاب 40 شاة يحول عليها الحول، ولو نقصت واحدة في أثناء الحول انقطع الحول، ثم إذا كملت 40 تبدأ حولا جديدا وهكذا.
يقول السائل: أقيم بمكة ولظروف العمل سأسافر وأعود في الحج، وأريد أداء عمرة قبل سفري، فهل أكون بذلك متمتعا؟ وبماذا أبدأ عندما أعود لمكة؟ وهل علي هدي؟
لو اعتمرت هي أشهر الحج وعدت إلى بلادك فلست بمتمتع، وتعود من بلادك بما شئت من نسك، متمتع أو قارن أو مفرد، أنت بالخيار. فإذا اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة ورجعت إلى بلادك فعمرتك هذه منقطعة عن التمتع، لأن التمتع هو من يعتمر في أشهر الحج ولا يسافر سفر قصر أو سفر بلاده ويحج من نفس السنة فيكون متمتعا. أما إذا عاد إلى بلاده فإنه لا يكون متمتعا وليس عليه هدي التمتع، مثل من يكون في جدة أو في الطائف اعتمر في شوال واعتمر في ذي القعدة واعتمر عدة عمرات ثم أحرم بالحج من جدة أو من الطائف فيكون مفردا لأنه رجع إلى بلاده وأحرم منها. وهذا الذي يقيم في مكة يقول ويريد أن يعتمر ثم يعود إلى بلاده ويريد أن يحج، فإذا جاء للحج فهل يكون متمتعا؟ أقول لا، يأتي للحج بما شاء من نسك، إن جاء متمتعا فهو متمتع بعمره متمتعا بها إلى الحج، وإن جاء مفردا فهو مفرد، وإن جاء قارن الحج والعمرة فهو كذلك.
يقول السائل ماذا يجب على من نسي التشهد الأخير وتذكر بعد السلام؟
من نسي التشهد الأخير إذا كان الوقت قريبا يعود إلى مكانه ويتشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهو، وإذا طال الفصل والزمن فإن عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
يقول السائل كيف يعرف العبد أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى وأنه عمل الله؟
في الظاهر أحوال الدنيا لنا الظاهر فقط، ونعامله معاملة المسلمين، ولا نقول هذا مرائي وهذا مخادع وهذا كذا، والله جل وعلا يعلم الأمور على حقيقتها لا تخفى عليه خافية، لكن نحن لا نفرق بين هذا وهذا، أحكامهم سواء، ما دام أن ظاهره الصلاح فباطنه الله أعلم به.
يقول السائل اعتمرت في رمضان فهل تجوز لي العمرة الآن، وهل في غير الطواف وهل في الطواف في الطواف في غير العمرة السلام على الحجر الأسود؟
يقول اعتمرت في رمضان فهل تجوز لي العمرة الآن؟ أولا العمرة تجوز في سائر أيام السنة، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة. أنت في أي مكان قدمت إلى مكة نقول أحرم بعمرة خير لك. أنت مقيم في مكة وقد دخلتها بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يصح في كل وقت، ليل نهار وقت نهي غير وقت النهي، معتمر غير معتمر، في كل وقت، والتقرب إلى الله جل وعلا بالطواف في كل وقت. يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
يقول السائل أرجو إعادة نصاب عروض التجارة.
نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، يقوم بأيهما، يشتغل بالتجارة مثلا ينظر إذا كانت تجارته هذه تساوي نصاب الذهب ففيها الزكاة، أقل من نصاب الذهب ننظر نصاب الفضة، إذا كانت تساوي نصاب الفضة ففيها الزكاة، ما تساوي نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فليس فيها زكاة. يتاجر بعنز واحدة، يشتري العنز مثلا بمئة ريال ويبيعها بمئة وخمسة، ثم يشتري بمئة وخمسة ويبيعها بمئة وعشرة، وهكذا لشغلته، ويطلب الرزق وليس معه من المال إلا مئة ريال، ينظر مئة ريال أهي بحد النصاب في الذهب أو الفضة ففيها الزكاة، أم هي دون النصابين فلا زكاة فيها.
يقول السائل: رجل أحرم قبل هبوط الطائرة بوقت يسير وهو قادم من المغرب العربي، فما حكم عمرته؟
إذا كان قد تهيأ للعمرة وإنما ما تلفظ إلا كذا أو حال الميقات وأحرم فليس عليه شيء، لأن الميقات قريب من جدة بالنسبة للطائرة، وخاصة ميقات الجحفة أو ميقات يلملم، يكون قريب من سماء جدة وهو بمحاذاة الميقات.
يقول السائل: إذا أبى الوالد أن يعقد على ابنته النكاح والبنت تحب الرجل لأنه صاحب دين والوالد لم يرضى بذلك، من الذي يعقد هذا النكاح؟
يعني محبة المرأة للرجل ورغبتها فيه ما يكفي، لأن الله جل وعلا جعل للولي هذا الأمر ليختار لموليته الرجل المناسب، فإذا كان الولي يرى أن هذا الرجل غير مناسب لبنته فلا يجبر بالعقد له، وأما إذا كان الأب مثلا يماطل أو يمانع حتى يأتي من يرضيه بالدراهم ويدفع له المهر الكثير، فهذا إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي نظر في المرء في الأمر وتحقق، فإذا تبين له أن الرجل ما نصح لموليته فإنه يفسخ ولايته ويجعل الولاية لمن بعده، فإذا كان من بعده كذلك أو مقلدا له فإنه يفسخها من واحد إلى واحد إلى واحد حتى ينتهي الأولياء، ثم يتولى القاضي نفسه هو ولاية نكاح المرأة فيزوجها بالكفر.
كنت جالسا في مجلس ودخل علينا رجل كبير في السن، فقمت وأجلسته في مكاني، فقال لي أحد الجالسين: لا يجوز هذا الفعل، فهل هذا صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. أنت إذا قمت إلى الرجل الكبير السن أو العالم أو الفاضل أو الوالد أو الأخ الأكبر احتراما له وتقديرا له فهذا حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام لزيد لما دخل عليه، وقام رضي الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما دخلت عليه، فقيام الرجل من أجل أن تجلسه في مكانك قيامك للرجل هذا حسن، أما القيام المنهي عنه هو أن لا يكون محتاجا إلى مكانك ولا مجلسك وإنما تقوم احترام وتجلس، هذا الذي ورد النهي عنه، من أحب أن يتمثل له الرجال أو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرق بين القيامين، أنت قمت لشخص من أجل أن تجلسه في مكانك أو لأجل أن تعانقه لأنه له وجاهة أو له قدر ونحو ذلك، فهذا من تقدير واحترام المسلم، وأما إذا كان مجرد احترام قيام فقط وتعود إلى مكانك فهذا هو الذي نهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.